شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم برنامج الناس والأزمة لشيخ الطبيب محمد خير الشعال.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة المستمعون في حلقة جديدة من برنامج الناس والأزمة. سبق أن الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، ومن حسن خلقه أغاض عدوه، ومن ساء خلقه عذب نفسه، وإن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة ويبلغ أسفل درجة في جهنم بسوء خلقه، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. عادة ما تكشف الأزمات عن المعدن الجيد للناس، ولئن كان الناس مدعوين دائما للتحلي بمكارم الأخلاق والتخلي عن مساويها، فهم في الأزمات أشد حاجة لهذا التحلي والتخلي. أعرض عليكم في هذا اللقاء الطيب أيها الإخوة والأخوات خلقا نافعا في الأزمات. في حلقة مضت حدثتكم عن خلق الصبر وعدم الهلع، وهذا خلق نافع في الأزمات، واليوم أحدثكم عن خلق الأمانة في الأزمات. موضوع الأمانة مهم جدا، الحفاظ على حاجات الناس وعلى خصائص الناس وعلى ممتلكات الناس وعلى أعراض الناس وعلى دماء الناس، هذا أمر مدعوين إليه نحن في كل الأوقات، لكن في الأزمات نحن بحاجة إلى خلق الأمانة بشكل أكبر. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح، أغلق عثمان ابن أبي طلحة باب البيت وصعد السطح. عثمان يومها كان مشركا، وكان هو حامل مفاتيح الكعبة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتحا، عثمان ماذا يفعل؟ أغلق باب الكعبة، ارتجه بالمفتاح، أخفى المفتاح وصعد السطح. طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم المفتاح، قيل إنه مع عثمان، طلب منه فأبى وقال لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه المفتاح. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لوى يد عثمان وأخذ منه المفتاح غصبا وفتح الباب، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وصلى فيه ركعتين. فلما خرج سأله العباس للنبي صلى الله عليه وسلم، سأله أن يعطيه المفتاح ليجمع له بين السقاية والسدانة، سيدنا العباس آل عبد المطلب كانوا مسؤولين عن سقاية الحاج، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه المفتاح ليجمع له بين السقاية والسدانة خدمة البيت. فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يرد المفتاح إلى عثمان وأن يعتذر إليه. قال: ففعل ذلك علي. فقال له عثمان: يا علي، أكرهت وآذيت ثم جئت ترفق؟ فقال: لقد أنزل الله تعالى في شأنك قرآنا وقرأ عليه هذه الآية. فقال عثمان: أشهد أن محمدا رسول الله، وأسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوها يا بني أبي طلحة بأمانة الله، لا ينزعها منكم إلا ظالم. الإيمان بالله تعالى يقتضي أن يكون المرء متحليا بالأمانة أيها الإخوة في سلوكه وأخلاقه، وكلاهما الإيمان بالله والأمانة يورثان الأمن الحقيقي. أمن الأفراد وأمن المجتمعات والأمن النفسي والصحي والفكري والسياسي والجنائي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنه لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. تذكرون هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وكيف خلف وراءه سيدنا علي رضي الله عنه وأمره أن يؤدي أمانات قريش إلى أصحابها التي كانت أودعتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لحق بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. عجيب أمر قريش، كانوا يكفرون بالنبي صلى الله عليه وسلم وببعثته وبدينه وبالوحي إليه، لكنهم كانوا يودعون أماناتهم عنده، يقولون: هذا محمد صادق أمين. وحتى آخر لحظة لما تمالأوا عليه وأرادوا أن يضربوه 40 رجلا منهم ضربة رجل واحد في بيته في مكة قبل هجرته صلى الله عليه وسلم، أماناتهم عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خطط للهجرة ما رضي أن يخون أمانة الناس مع أنهم أرادوا قتله. قال لعلي: أنت تبيت مكاني، وخذ هذه الأمانات تردها إلى أصحابها غدا أو بعد غد، ثم الحق بنا. أمانة أيها الإخوة، أمانة. إذا كانت الأمانة محمودة مطلوبة دائما، فإن حاجة الناس إليها في الأزمات أشد وأكبر. فليس من خلق المسلم أن يعدو على مال أخيه، ما معقول لأنه في أزمة ببلد من البلاد أن يعدو أخ على مال أخيه، ولا أن يعتدي على مال عام أو خاص، ولا أن يضر بممتلكات عامة أو خاصة، ولا أن يأكل أموال الناس ظلما فلا يعطي مستحقي دفعات الديون التجارية حقوقهم بذريعة الأزمة وهو قادر على أن يعطيهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. فالمؤمن أيها الإخوة الذي يؤدي الحقوق والأمانات إلى أهلها في أزمانها وأماكنها يعيش أمنا حقيقيا. أما من يعتدي على الحقوق، أما من يخون الأمانات، هذا يعيش خوفا حقيقيا، يخاف وقوعه بيد العدالة حينا، ويخاف وقوعه بيد من اعتدى عليه حينا آخر، ويخاف وقوعه بيد الله حينا ثالثا. فالخائن في خوف دائم، أما المؤمن الأمين فهو في أمن داخلي بشكل دائم. من جهة أخرى أيها الإخوة، الله عز وجل عندما قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قال كلمة الأمانات بصيغة الجمع، يعني ما قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، الأمانات إلى أهلها، صيغة جمع، لتشمل كل أمانة مادية ومعنوية. فالعارية أمانة، لو استعرت منك شيئا هذه أمانة. طيب، والأسرة أمانة، رعايتك لزوجتك وأولادك، رعايتك لزوجك وأولادك أمانة، والأولاد أمانة، والحواس أمانة، والوظيفة أمانة، والحكم أمانة، والقضاء أمانة، والكيل والميزان أمانة، والبيع والشراء أمانة، وكل مسؤولية أو تصرف في قول أو عمل أمانة، يجب أداؤها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يجب أداؤها ومراعاتها ضمن شرع الله. فإذا ما أعطى كل ذي حق حقه شعر بالطمأنينة والقناعة والرضا، وعاش الجميع في مجتمع مؤمن أمين آمن. فالناس إذا شعروا بأن حقوقهم محفوظة وأماناتهم مرعية وحرماتهم مصونة، فشى الأمن وبسطت الطمأنينة. أما إذا عدا القوي على الضعيف، وهضم الغني حق الفقير، وسط القادر على العاجز، فأية طمأنينة وأية سكينة ترجى لهم ومنهم؟ الأمن والسكينة مرتبطة بالأمان أيها الإخوة. ولا يغترن خائن الأمانة بكسب حرام عاجل، وغنم جاء بعد تصرف ظالم غافل، فإن حسابه لابد قادم، وإن عقابه لابد نازل، إن في العاجل أو في الآجل. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا، فإذا لم تلقه إلا مقيتا ممقتا نزعت منه الأمانة، فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خائنا مخونا، فإذا لم تلقه إلا خائنا مخونا نزعت منه الرحمة، فإذا نزعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجيما ملعنا، فإذا لم تلقه إلا رجيما ملعنا نزعت منه ربقة الإسلام. رواه ابن ماجه. في تسلسل أيها الإخوة، ينزع منه الحياء، تنزع منه الأمانة، تنزع منه الرحمة، يصير إنسانا عياذا بالله تعالى رجيما ملعنا. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة ثانية في هذه الحلقة من برنامج الناس والأزمة، ونحن نتحدث بها عن خلق من أخلاق المسلم، خلق نافع في الأزمات خاصة، وإن كان هو من أخلاق المسلم في الأوقات عامة. وعلى هذا الخلق تدور رحى الإسلام ويدور رحى الدين. خلق الذي أتحدث عنه نافع كثيرا في الأزمات إنما هو خلق الأمانة. روى ابن كثير بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الأمانة. يؤتى بالرجل يوم القيامة إن كان قتل في سبيل الله تعالى، فيقال: أدي أمانتك، فيقول: وأنا أؤديها وقد ذهبت الدنيا، فتمثل له الأمانة في قعر جهنم فيهوي على أثرها أبد الأبد. الله أكبر يا أيها الإخوة، شهيد. لكن حقوق الناس العلماء هكذا متفقون، يغفر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل شيء. ثم سكت، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الدين، سارني بها جبريل آنفا. العلماء قاسوا على الدين حقوق العباد، لأن حقوق العباد مبناها على الأمانة، البيع أمانة والشراء أمانة والإيجار أمانة والوكالة أمانة والكفالة أمانة والقرض أمانة، هكذا التعامل بين الناس يدور على الأمانة ويدور على ثقة بعضهم ببعض. هذا في الأوقات عامة، في الأزمات الناس بحاجة إلى هذا الخلق، بحيث لا تضيع حقوق الناس بحجة أن الأزمة قد جاءت على الأخضر واليابس. كل من استطاع أن يحصل أمانات الناس وأن يؤديها للناس يجب عليه أن يفعل. يخطئ أيها الإخوة من يظن أن الأمانة هي حفظ الودائع وحسب، هذا أضيق معانيها، بل الأمانة في نظر الشارع الحكيم واسعة الدلالة، وهي ترمز إلى معان شتى، مناطها جميعا شعور المرء بتبعيته في كل أمر يوكل إليه، وإدراك المرء الجازم بأنه مسؤول عن هذا الشيء بين يدي ربه. فأنا عندما أبيعك بيعا أنا مسؤول عن هذا البيع بين يدي الله تعالى، عندما أنت تشتري مني سلعة وتعطيني مالا أنت مسؤول عن هذا المال بين يدي الله تعالى. الطبيب عندما يعالج المريض، علاج المريض أمانة، وأنت أيها الطبيب مسؤول بين يدي الله، كيف عالجته؟ وهل قدمت له النصح الصحيح؟ وهل كتبت له الدواء الصحيح؟ وهل كنت عارفا بالمرض حتى وضعت هذا الدواء، أم أنك لم تعرف ولم تحوله إلى غيرك؟ على سبيل المثال، المحامي الذي يترافع عن موكل في المحاكم، هذه المرافعة أمانة، هل كتبت هذه المرافعة بشكل جيد؟ المتعهد الذي يستلم تعهد بناء، أنت الآن التقارير التي تعطيها لمن وكلك ببناء هذا البناء هي نفسها التقارير التي ستعرض عليك بين يدي الله تعالى. معناها أن الأمانة في نظر الشارع الحكيم واسعة الدلالة، وهي ترمز إلى معان شتى مناطها جميعا شعور المرء بتبعيته في كل أمر يوكل إليه، وإدراكه الجازم بأنه مسؤول عن هذا الأمر بين يدي ربه. لذلك قال الله تعالى: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكل إنسان أيها الإخوة مسؤول عن شيء، يعتبر هذا الشيء أمانة في عنقه، سواء أكان حاكما أم والدا أم ابنا أم غير ذلك، وسواء أكان رجلا أم امرأة فهو راع ومسؤول عن رعيته. خذوا مثلا: الطالب أمانة في عنق المعلم. ربنا سائل هذا المعلم: هل حفظ الأمانة أم ضيع؟ يعني هناك معلم يحضر جيدا، يجهز وسائل إيضاح جيدة، يصحح أوراق الامتحانات بشكل دقيق وكامل، يتابع الطلاب، يراجع دفاتر الطلاب بشكل صحيح، هذا معلم أدى الأمانة. طيب، هناك معلم لا التحضير جيد ولا وسائل إيضاح متوفرة ولا العدل بين الطلاب مضمون ولا التصحيح لأوراق الامتحانات دقيق، هذا الطالب سيوقف هذا المعلم بين يدي الله تعالى ويسأله: لماذا لم يعطني حقي؟ الطالب أمانة في عنق المعلم، المريض أمانة في عنق الطبيب، وربنا سائله: هل رعاه أم فرط؟ الطبيب الذي يعهد إليه المناوب الليلي لإسعاف من يحتاج إلى إسعاف من مرضى باتوا بالمشفى، ثم هو يتوانى، يتراخى، يتكاسل، يتغيب ولا يترك بديلا عنه في هذا الأمر، ويتسبب في أذية مريض، والله هذا المريض سائله يوم القيامة: يا رب، سل هذا لما لم يعطني حقي. الطبيب الذي لا يعتني بمرضاه الذين يراجعونه في عيادته، لا يعطيهم حقهم في الكلام، ولا يعطيهم حقهم في الفحص الطبي، ولا يعطيهم حقهم في كتابة الدواء، والله إنهم سيسألونه يوم القيامة عن هذه الأمانة. الجريح أمانة في عنق الممرض، وربنا سائله هل قدم وسعه أم قصر. المنشآت العامة أمانة بيد الناس، ربنا سائلنا جميعا أحافظنا عليها أم أساء لها أحد. المال العام ليس هذا مالا معروضا ليسطو عليه من أراد أن يسطو، هذا الكلام في الأوقات عامة لكنه في الأزمات خاصة. المشتري أمانة في عنق البائع، وربنا محاسبه أنصحه أم غشه. المراجع أمانة في عنق الموظف، ربنا سائله أخدمه وأعانه أم ابتزه. الموكل أمانة في عنق المحامي، ربنا سائله أدى واجبه أم أهمل. الخبر أمانة في عنق الناقل والمحرر والمذيع، ربنا سائله أصدق أم كذب. وهكذا تدخل أيها الإخوة الأمانة في العبادات والمعاملات والعلاقات الأسرية وفي القضاء وفي الولايات العامة والخاصة وفي السياسة، وهكذا الأمانة في كل مفاصل الدين. ومهما زادت الأمانة فشى الأمن والسلم في الأرض، والعكس بالعكس. تذكرون أيها الإخوة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، في رواية وإن صام وإن صلى وزعم أنه من المسلمين، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ومرة النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في مجلس يحدث القوم، فجاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث. بعض القوم قالوا سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إذن أيها الإخوة، هذان الحديثان أولهما يقول آية المنافق ثلاث، ويعد منها النبي صلى الله عليه وسلم إذا اؤتمن خان، والثاني يقول إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. كلا الحديثين يشيران إلى خطورة الخيانة وإضاعة الأمانة. الحديث الأول يقول إن المرأة إذا ضيع الأمانة ووصف بالخيانة وصارت الخيانة وصفا لاصقا له، نزع منه وصف الإيمان الكامل ولحق به والتصق به وصف النفاق، هذا على مستوى الأفراد. لكن إذا فشت الخيانة في المجتمع، إذا انتشرت أكل الأمانات بين الناس، إذا ضيعت الأمانة، معناها بأن الكرة الأرضية كلها صارت لا تصلح للعيش. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، ستقوم قيامتها. فعلى مستوى الأفراد عندما تغيب الأمانة يتحول الفرد إلى فرد اتصف ولصقت به صفة من صفات النفاق، وعلى مستوى المجتمع وعلى مستوى الكرة الأرضية إذا فشى تضييع الأمانة صارت هذه الكرة لا تستحق أن تبقى موجودة فقامت قيامتها. من هنا يحدث سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، وقد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة. سترفع هذه الأمانة، فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، طبعا بسبب أعمال عملها، فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ الحصى فدحرجه على رجله، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. الله أكبر، يعني بين كل قبيلة فلان فيها رجل واحد أمين، حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. يا أيها الإخوة، الأمانة أحوج ما يحتاجها المسلم، بل الإنسان عامة على هذه الأرض في الأوقات عامة، غير أننا في الأزمات أكثر حاجة للأمانة. ألقاكم في الحلقة القادمة من برنامج الناس والأزمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبواب المولى أن يجبر مكسورا فضله، وليرتع قلبك في ثقة بالمولى موصولا حبله، ولترفع للصبر لواء ولينفع مجتمعا وصله، وتذكر قول معلمنا أمر المسلم خير كله، أمر المسلم خير كله.